واتقوا الله إن الله سميع. أشهد أن لا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على أنبياء الله ورسله وعلى سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. الحمد لله نحمده كثيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع المتقين حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسائل كثيرة حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يتقرب لعباده، ومنها إحياء المناسبات ولا سيما ذكرى مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق، والاستفادة من هذا الحدث، وأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر المؤمن بالتأسي بالنبي جعل ذلك الأمر في القرآن الكريم. فحينما يقرأ الإنسان كتاب الله يجد السيرة العاطرة المعطرة للنبي مبثوثة بين الآيات المباركة، وهي تتابع النبي في كل صغيرة وكبيرة. ولذا الإحياء أن الإحياء يستمر، يعني كلما قرأ الإنسان المؤمن يوميا، المؤمن يصلي ويقرأ في الصلاة قل هو الله أحد، وهذا أيضا خطاب إلى النبي قل، وبالتالي هو درس بشكل غير مباشر إلى المؤمنين بأن يتأسوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا الإحياء كأيام ولد فيها النبي هي أيام مباركة، ولا يصمد القول بأن هذه من البدع، ومما يوسف له أن أولئك الذين وقعوا في مثل هذا النمط من التفكير راحوا يحيون أيام الملوك والشخصيات والأمراء وكل شيء، فإذا وصلت للنبي قال لا لا تحيون لأن هاي بدعة، وبالتالي هذه لم يعملها النبي. هذا من ضمن الفكر المنحرف الذي شاع، ولكنه لا يصمد لأن الناس يمتلكون عواطف تجاه النبي ويشعرون بالوفاء ويشعرون بأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الوقفة مع رسول الله، مع أن هنالك تقصير واضح من خلال أسواقنا، من خلال بيوتنا، من خلال مواقعنا، لا يوجد ذلك التركيز المناسب في إحياء هذه الذكرى أو إيصال الأفكار إلى أبنائنا في المدارس. ولكن على أقل تقدير ما لا يدرك الكل، لا يترك البعض في هذا المجال. والآيات التي كما قلت حوالي 400 آية في كتاب الله تتابع سيرة النبي في كل صغيرة وكبيرة، ولكننا نختطف منها هذه الآيات من سورة القلم حينما يقول المولى نون والقلم وما يسطر ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق خلينا نشوف هذا المقطع المبارك القرآني ونتوقف عنده. الذي يريد المولى جل وعلا يريد أن يقول أن هذه الرسالة وهذا الرسول وهذا المرسل إنما يبقى ويعيش ويتجدد، لأن أنتم تعلمون أن الرسالة الإسلامية هي ليست رسالة كباقي الرسالات جاءت ضمن الخط السماوي، وإنما هي خاتمة الرسالات، فهي ليست وصفة مؤقتة وإنما هي وصفة ثابتة بما تحمل من القدرة على التجديد. هذه الآيات قروها اليوم، شوفوا كأن الله يريد أن يقول أن النبي وجوده وبقاءه وحيويته وانتشاره انت بين قضيتين. القضية الأولى هي القضية العلمية، والقضية الثانية هي القضية الأخلاقية. فإذا لا يمكن للإسلام ولا يمكن للدين ولا يمكن للرسالة أن ينمو في الجهل. وشوفوا أنتم عادة كل النقاط الضعف التي انتابت الإنسان والبشرية في تاريخها هو عملية الجهل، ورسول الله جاء في واقع جهل، ومع ذلك في ذلك الواقع كان يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. عادة العلم والجهل متناقضة، وبالتالي كل ما ينتشر العلم ينزاح الجهل، وكل ما ينتشر الضياء ينزاح الظلام. لما نشوف الأمة تعرف أحكامها ودينها وعقيدتها وتعرف الحرام والحلال تجد أن الجهل ليس له وجود. إحنا فتحنا عيوننا ما كانت هاي الظواهر مال سحرة وبها السمع الفانيين وبأسماء ومن أولئك الذين على أساس يشافون بهذه القضايا التي هي قطعا مخالفة للشريعة. اليوم موجودة منتشرة مع الأسف، يعني أنت لما تفتر في كل شارع وشوف لك واحد حاط قطعة ويعبث بالأموال ويعبث بالأعراض ويعبث في الأفكار ويعبث في كل قضايا، معنى أنه العلم ضعيف والثقافة الفقهية ضعيفة والثقافة الدينية والعقائدية والقرآنية معناه أنه ضعيفة، حينما تكون الثقافة الإيمانية قوية. إذن نعود إلى الآية، تقول نون كأن الله يقسم ويقول أن أمتكم ووجودكم وتاريخكم لا يقوم إلا بقضيتين، ينتشر عندكم العلم يكون سببا للرقي، وينتشر عندكم الأخلاق تكون أيضا سببا. ولذا حصر هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه نون والقلم وما يكتبون وما يسطرون وما يصدرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني أنك لا تخرج عن ما أقره الله سبحانه وتعالى للأمم ونجاحها بالعلم والمعرفة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم كيف تمشي مع هذه الأمة؟ كيف تمشي مع المجتمع برؤى مختلفة وأفكار مختلفة وتصورات؟ ولكن ماذا يقول له؟ وإنك لعلى خلق. هسه بعض المفسرين يقولون ليش قال عظيم ولم يقل كبير، باعتبار أن قضية كبير هي محددة كما أن هنالك صغير ووسط وكبير، أما كلمة عظيم هي غير محددة وبالتالي تزداد وتتسع كلما عمل بها الإنسان، يعني مثل الحسنات مثل الخيرات مثل البركات تزداد، مثل الإنفاق يزداد. كلمة عظيم كأنه يريد أن يقول أيتها الأمة انظروا إلى نبيكم، انظروا إلى أسوتكم، انظروا إلى قدوتكم، يا من تتعامل في البيت في الشارع في السوق مع المجتمع ترى هذه الأشياء والثقافات اللي وردت عليك وتقول لك إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب ترى مو صحيحة. يبقى الخلق هو الأساس وهو المنطلق، بل أن العلم لا يكون إلا في الخلق. ولذا كثير من يعني حتى احنا شفناها في حياتنا، لما يكون العالم أخلاقه سيئة الأستاذ أخلاقه سيئة الناس ما راح يستفيدون من عنده، ينفرون منه ويذهبون إلى مكان آخر. إذن هو علم. شوفوا النظرية، شوفوا الطرح الإسلامي، يقول هذا الحكي لطموا هوسوا صيحوا اطلعوا قولوا احنا احسن الامم احنا احسن الناس احنا احنا احنا. اذا لم يكن هنالك علم يحاط باخلاق لا يمكن ان تقوم لكم قائمة. هسه انتم كثيرين، انتم عندكم النفوذ، انتم عندكم الموقع، انتم عندكم كذا، كنتوا امه، كنتوا غالبين، سيطرتوا على الروم، سيطرتوا على الفرس، سيطرتوا. هذه خليها على صفحة. رسول الله إنما غلب بهذه القضية وما كان عنده حتى قوة قدراتكم أنتم. إذن رسول الله حينما يدرس يدرس بين قضيتين، وهذه القضية تقرأ في القرآن بشكل يومي، يعني ما يراد لها أن تثار في يوم بالسنة، نقول اليوم اليوم مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه وتنتهي. لا يراد لها أن تعيش مع الإنسان في كل حيثياته، في كل علاقاته، في كل تعاملاته. أنت في أي موقع؟ أنت عالم يحتاج لك علم وأخلاق، أنت سياسي يحتاج لك علم وأخلاق، أنت تاجر يحتاج لك علم وأخلاق، أنت كاسب، أنت ربيت، أنت تريد أن تربي أولادك في هذا المجتمع الصاخب، في هذا المجتمع اللي شوفوا يعني الآن جمعة مولد النبي دوام ماكو، أولادنا ماكو. بتقول لي ليش ما جبنا؟ أقول لك ولا شغل مدرسة. زين الجمعة أكو مدرسة؟ لو معناه إحنا بالبيت هم فقدنا هاي القدرة، يعني نحن حتى في بيوتنا فقدنا القدرة على التأثير على أولادنا، بحيث علم ابني الذي أريد أن أحافظ على وجوده وعلى مستقبله وعلى الفكر السليم، حتى لا يطلع متطرف في الإلحاد ولا يطلع متطرف في الإيمان، حتى أجيبه بالصلاة وينه؟ معنى أنا فشلت؟ معنى ما عندي قدرة؟ زين أنا مطي الإنترنت ومطي الكمبيوتر ومطي المدرسة، أنت قاعد اليوم حط لك ورقة وقلم وحاسب حساب، حاسب قول ابني إيش قد هو إلى الوقت، وأنا إيش قد إلي الوقت؟ أنا جبت للصلاة، قعدت وياه بالغداء، قعدت وياه في مجلس، أخذته معي في مجالس التربية أو الثقافة أو الاحترام. وإحنا حتى هاي مشاكلنا اللي يصير أساس، أنت شو سميها؟ سميها سياسية، سميها اجتماعية، سميها اقتصادية، سميها ما شئت، وكل الصراعات هذا معناه أنه يعني هو خال من العلم وخال من الأدب والتربية والأخلاق. وإلا حتى أنت إنسان الآن، النبي صلوات الله وسلامه عليه، مو إحنا نقول سلوك يومي؟ النبي ما كان يعتدون عليه بس يقابله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، وإذا مروا باللغو مروا كرام. فإذا كل أمراضنا حتى التي نراها في كل يوم هي إنما هو نقص عن متابعة سلوك النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول لكم يعني أحذر نفسي وأحذركم وأخواني، هذه الجمعات وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ما بيها أولادنا، يعني إحنا ترى ما تربينا لا على كتاب ولا على أي شيء، تربينا على حضور المساجد وتعلمنا من المساجد وتعلمنا من الخطباء وتعلمنا من الصلاة وتعلمنا من الحضور الاجتماعي في المساجد والتواصل مع الناس. أما الآن جيلنا ما موجود، خلي يكونون الآن أولاد كم واحد؟ 15 ويفترض أكو يعني 80% من الشباب والباقي كبار، في حين الآن العكس، معناه أكو خلل. يعني هذا حينما نريد أن نتوقف في ذكرى مولد النبي ونناقش هذا الحدث، فلنناقشه لا فقط أنه صلوا علي وأنا صليت وصليت من النتيجة، وحتى بعضهم يسوي سبحة ويسوي 10,000 مرة صلوات، ويسوي بالإنترنت زين سووا وياي 10 ملايين صلوات، ماشي يسوي بي 10 ملايين صلوات وابني رايح من عندي وبنتي رايحة من عندي وثقافته مويم بالإسلام وثقافته مويم دينه وثقافته مويم بالاستقامة وثقافته مويم بالمنطق العاقل وثقافته في حين يتحول إلى لو متمرد لو منزوي، لا احنا اولادنا هالشكل لو متمرد على الواقع كله لو منزوي تعال خلي قل له بابا صلاة جمعة امشي ويانا اليوم غسل جمعة علمه مستحبات علمه حضور بس لم نقل فيها شبهة وجوب الجمعة اقلا فيها دعوة من المولى لعباده يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع هسه دعوة من الله سبحانه وتعالى شخصية اجتماعية وإلى حق عليك ويدعوك ما تجي ما تروح للفاتحة ما تروح للمناسبة بس أقل هذه دعوة من الله أنا باكر أموت إذا ما علمت ابني إذا أقول السلوك النبوي سلوك النبي يجي رجل كفيف يقول لي يا رسول الله أنا ما أقدر أحضر لصلاة الجمعة لأن ما يحصل بعض مرات أحد يجيبني شو يقول لنا وهو إحنا شو قد نسوي إحنا نهتم بذكر النبي ولا لا شو يقول النبي يقول له أربط لك حبل من بيتك الباب المسجد وامسك به وتعال إلى أن توصل لصلاة الجمعة هذا وين حكي خلي نسوي صلوات ونسوي أشياء ويقرون المقرئين وينشد المنشدون ويتكلم الشعراء بس الجانب العملي ما موجود الجانب العملي حينما نريد أن نحيي ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه غير موجود يعني هذا الشكل سلوكنا تماما وسلوك النبي سوي وزع شكليات وزع حلويات وزع ثم نرجع إلى نفس السلوك علاقة الزوج مع زوجته هي ضمن هذا المنطق الذي يريده يعني هذا الحب الجميل الذي نشأ بين رسول الله وبين خديجة بحيث حتى بعد وفاتها إذا حصل عنده عطاء يقول ابعثوا إلى صويحبات خديجة فلانة 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 ودوا لها يربح ذبيحة أو شيء ودوا إكراما لخديجة هسه هذا موجود بالسلوك هذا ما يراد من ذكرى ولذا ذول اللي يجون يستشكلون على مولد النبي قد يستشكلون بعض مرات على سلوكيات وطريقة مال صوفية يمارسونها خلال يوم يومين ويرجع إلى وضع أما كما تحيا كما ينبغي أن تحيا كما أن القرآن يحييها يعني هذا في غير محل هذا أقول ذكر في هذه القضية وانشروا عطر النبي انشروا فكر النبي انشروا سلوك النبي أنت كرجل دين شلون تتعامل مع هذه القضية أنت كإنسان سياسي كيف تتعامل مع هذه القضية شوف الآن السياسي بأبسط شيء اللي يحيطون به شيء يقولوا له يقولوا له إذا ما تسوي لك شغلة خاصة وهالة خاصة وطريقة خاصة وحماية خاصة وسلوك خاص وقعدة خاصة وملابس خاصة مع أن الناس ما يحترموك يعني أنت الآن شئت أم لم علمت أم لم تعلم أنك تسيء إلى رسول الله شاوين نقول رسول الله كان فينا كأحدنا لم يتميز على أحد ويدخل الداخل ويقول أيكم رسول الله شو لو ذاك الحكي غلط لو هذا الحكي غلط واحدة منهم انت اختار احنا الآن صار الجلسة لها قواعد يعني ستطف فاتحة تقرأ فاتحة وتقعد بالكرسي اللي رجع يجون أربعة خمسة يكلبون بي كلها تروح تقعد هناك يا رجال أقرأ فاتحة والفاتحة تذكرة والفاتحة موعظة زين اتركوا هذه القضايا فأقول أن السلوك العملي زين السلوك العملي لرسول الله هذا مفقود قد يكون سلوك الذكر والذكرى والقصيدة والشعر والأدب والشعراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه القضية نحولها في حياتنا سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة ومستوى الجماعة وهو الفرد إذا حولها في سلوكه هي الأمة راح تتحول يعني لما الناس يشوفون العالم عند هذا السلوك والسياسي عند هذا السلوك والتاجر عند هذا السلوك وشيخ العشيرة عند هذا السلوك هم ذول اللي يديرون المجتمع حكمه لو عالم لو سياسي لو شيخ عشيرة لو شيخ فلوس لمن ذول يمارسون السلوك الذي مارسه رسول الله الناس ستلتزم إذن إحياء الذكرى هو في جانبها العملي في جانب العطاء فيقول أمير المؤمنين أرسله بالضياء. رسول الله ضياء قدام المؤمنين، وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المغالق وساور به المغالب وذلل به الصعوبة وسهل به الحزون، حتى سرح الضلال عن سرح الضلال عن يمين أو شمال. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وجزاك عنا أفضل ما جزي نبي عن أمته، صلى الله عليك يوم تقف لنا عند الحوض وتقول أمتي أمتي، صلى الله عليك حينما تكون شفيع لنا، صلى الله عليك حينما كنت أمانا في الأرض، وجزاك الله عن أمتك خيرا، وجعلنا من المتمسكين بنهجك ونهج أبنائك، لا سيما في ذكرى مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق. وخير دليل ما تعلمه الأئمة من رسول الله هم عاشوا قضيتين، عاشوا كما قلت بالعلم وبالأخلاق، وإلا حتى عرضت الدولة العباسية وعرضت المأمون، عرض غيرهم تعالوا استلموا مواقع، بس لما شافوا الواقع يعني غير مهيئ لهذه القضية ثبتوا العلم جانب والأخلاق من جانب آخر. فينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه القضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم ويتم عليكم الخير، ويجعلكم ممن يهتم بقضية الأولاد. خططوا لهم، فكروا، جيبوهم وياكم، خططوا لهم، خطط. حتى فلوسك من تخسرها على هذا الجانب أنت مو خسران، حتى من تتنازل لابنك أنت مو خسران. فخططوا لأولادكم أن يكونوا معكم في احتفالاتكم، في مساجدكم، في لقاءاتكم، في صلوات جمعاتكم. عباد الله اتقوا الله حق تقاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
صلى الله على سيدنا ومن والاه، وعلى الهداة الطيبين من أهل بيته، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المشتبى والحسين الشهيد، وعلى السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا مهدي آل محمد، عجل اللهم تعالى فرجه الشريف. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى: ومن يتق الله يجعل له فرجا. يسأل بعض الأخوة عن ظاهرة النقد، وماذا تستلزم ظاهرة النقد في مجتمعاتنا؟ النقد تارة يكون من أجل التسقيط والكسر والإساءة، وتارة يكون من أجل له هدف البناء والتسديد والتوجه إلى ما هو أفضل، ليس في ذلك إشكال. الشريعة تأمر بأن الناس ينقدون ظواهرهم، سلوكياتهم، أفعالهم. طبعاً أكو تمييز بين نقد الشخص وبين نقد الظاهرة والفكرة. نقد الشخص قد يكون تحفه المخاطر، وربما يقع الإنسان فيه في الغيبة، بس كظاهرة اجتماعية في سلوكياتنا، في أكلنا، في شربنا، في علاقاتنا، ظاهرة النقد ظاهرة ضرورية وتستلزم جانبين. جانب أول ربما قد إظهار بعض السلبيات، ولكن أيضا تستلزم إظهار الإيجابيات. يعني أنا كإنسان مسلم، حينما الله سبحانه وتعالى قال لي لا تشيع الفاحشة، لأن إشاعة الفاحشة يهدم المجتمع، يملأ هذا المجتمع باليأس. بالجانب الثاني، وهو أنه أنت ملزم أن تشيع الخير، وتنشر الخير. يعني لعله في بعض الروايات من صفات المنافقين أن إذا رأوا خيرا سكتوا، وإذا رأوا شرا أذاعوا. أنت ملزم إذا رأيت في المجتمع خيرا فعليك أن تنميه، أن تبارك له، أن تدعوه. لا يصاب الإنسان المؤمن باليأس الكامل. هسه شنو الإيجابيات مجتمعنا؟ واضح كثير المجتمع بإيجابيات وبعطاءات، وعلى رأس هذه الإيجابيات هو أن اندفاع المؤمنين في الدفاع عن المقدسات، عن الشرف، عن العرض، هذه إيجابية في المجتمع ينبغي أن تنمى. هسه كيف تنمى؟ تنمى بقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أيما مسلم أهمه أمر الإسلام فنوى غزوا أو هم بجهاد. الإمام يدعو له فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين. هذه إيجابية. اللي راحوا للقتال هذه إيجابية، وهذه نمط سلوك اجتماعي مارسه هذا الشعب المظلوم، وأظهر أن فيه كوامل الخير عظيمة جدا، وهي يمكن قبل يوم من الفتوى ما كان أحد يتوقعها. ثم دعم المجاهدين ودعم المهاجرين ودعم عوائلهم ودعم عوائل الشهداء وغير ذلك، هذا الآن ظاهرة اجتماعية كبيرة. يعني الآن أنا ما أتصور أن واحد من المؤمنين ما عنده مساهمة ولو يسيرة في هذا الجانب، ما أظن، بل أن هنالك صور كبيرة. يعني أنا شهدت حالة أحد المؤمنين كان عنده بيت ثاني فباعه وبدأ ينفق هذه الأموال على عوائل الشهداء. يعني قال هذا أبسط شيء أنا أسويه، لأن أنا ما أقدر، أنا مريض غير قادر على الذهاب. فأقول هذه ظاهرة اجتماعية حلوة وموجودة مجتمعنا وكبيرة جدا وبدأت تتسع. هذا هم ضروري ذكرها. يعني لما تقعد بالديوان والمجلس لا تطلع بس السلبيات، قل مجتمعنا في مجاهدين قاعدين بالبرد يقاتلون، مجتمعنا بأناس يدعمون المقاتلين بأموالهم بشكل غير طبيعي، مجتمعنا اليوم ما تروح إلى منطقة من المناطق إلا وترى أن هنالك مدرسة قد أصلحها أبناء المنطقة بإمكانياتهم بأموالهم. أنا زرت 3-4 مدارس، بل كل منطقة من المناطق تجد هذه الصورة موجودة، مدرسة من المدارس في منطقة من المناطق وناسهم ضعفاء جمعوا فيما بينهم، تبرعوا، تطوعوا. منطقة العقر أنا شفت في الصورة جميلة، هنا أيضا داخل المدينة بأطراف المدينة، هذه صورة إيجابية ضخمة. وهذه عادة الخير يجر خير وينشر، وبالتالي لما المدراء المدارس والمعلمين والآباء ولجان الآباء يعني يسمعون بهذه القضية أيضا يساهمون ويشجعون ويفرحون، فأنت انقلها. وإذا أجوك لا تظل تتورم، هم وجعوا علينا مثل قبل يقولون 5000. هسه إذا ما عندك فعلا أنت 5000 أقل اسكت، وإذا كان عندك قل لا بابا مو 5000 عندي 10000 أبيك، لأن هي هاي حتى ينصرف عليها من الحق وينصرف عليها من الصدقة وينصرف. هم هاي مدارسنا الموجودة والواقع هذا والدولة هاي إمكانياتها، وبالتالي فيها ضعفاء وفيها فقراء وفيها طلاب. لما هذا الطالب يرجع من البرد وانت تطلع لك الجنب فلس وتشتري جامات لهاي المدرسة، قطعا أقول هذه صور جميلة رائعة إيجابية ينبغي على الإعلام وينبغي على الإعلاميين وعلى الخطباء وعلى الوعاظ أن يشيروا إليها، حتى لا نظل نجلد بذاتنا. لأن إحنا 24 ساعة بس نحكي على الروح، العراق تجي والعراق تجي والعراق تجي والعراق تجي والعراق، يعني صارت لا، العراق بيحشد، العراق بيداعمين للحشد، العراق بمتطوعين في كل يوم يبني المسجد ببلاش ويصلح المدرسة ببلاش ويصلح بيت الفقير وسقف للفقير ببلاش. هذه صور تستحق الذكر الدائم وهي إيجابية ونحن ملزمون بنشرها، كما أننا ننقد الظواهر السلبية كذلك أيضا. النقد شنو هو؟ النقد هذا الدرهم قبل كان عندهم من فضة أو ذهب، أكو ناس متخصصين ينقدوا يشوفوا هذا مغشوش لو مو مغشوش، يعني يظهرون الواقع، فأنت هم ملزم أن تظهر الواقع. في أخطاء لا تقول أنا مجتمع المعصوم، بإيجابيات قل هذه إيجابيات وهذه هم الله يسألك، وقفوهم إنهم مسألون وإنهم مسؤولون. قيل الإمام عن ماذا قال؟ حتى عن الماء البارد. أنت تشوف لكم مية باردة، وتشوف لك واحد حاط له ثلاجة يوزع ماء بارد ويوزع شربة وكذا، قل هاي زينة وساهم بيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الخير في مجتمعاتنا. هذه بالنسبة خصوص الجو الاجتماعي. احنا اكو عندنا مشكلة نقل الصلاحيات، وهذه انا اذكر بها لعله يسمعها سواء كان مسؤولين بالمحافظة. اليوم لم بالتدقيق على اساس تنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات، ما جرى يكاد ان يكون بالعكس، وانما اخذت بعض الصلاحيات تحت طائلة أنه جيبوها وبعدين إحنا نوديكم إياها شوي شوي، جيبوها وتعالوا إحنا نسويها فلان، جيبوها ويوميا محاسبين الموظف أنه ليش صرف بهذه الطريقة. إذا فعلا يفكرون قياداتنا وجوهنا، يفكرون بمنظومة يسموهم التسوية، المصالحة، التسوية الداخلية، التسوية المصالحة، التسوية بين الناس. أنا أقول نقل الصلاحيات إلى المحافظات هو أول بناء في التسوية. يعني باجي يقول له أنت هاي صلاحياتك عندك، بعد شديد من عندي، أنت أبو الرمادي شو تريد، أبو صلاح الدين شو تريد، أبو المصر شو تريد، أبو الناصرية شو تريد، أبو البصر شو تريد، هاي أشياءكم وهاي أموالكم وهاي ميزانياتكم. ترى تسوية بالورقة واجتماع ومؤتمرات وعزايم ما تسويش، بل بالعكس زيد الطين بلة. وإنما التسوية الحقيقية يا مسؤولين، يا رئيس وزراء، يا رئيس جمهورية، يا برلمان، التسوية الحقيقية لا تسوي المؤتمرات، وإنما انقلوا الصلاحيات للمدن حتى كل واحد يقولوا له هاي فلوسك وهاي ميزانيتك وانت روح تصرف وانت كيف تريد أن تتصرف بها. هذا أفضل تسوية، لأن هذه القضية ستبقى يومياً، احنا اكثر واحنا اقل، وطيتونا بالجيش اقل، وطيتونا بالحشد اكثر، وطيتونا هاي، وكل ساعه يطلع لها واحد يحرك عواطف الناس، بويا هاك هاي مالاتك روح انت محافظ، وانت روح تصرف كما تريد. انا اعتقد ان هذا هو شيء ضروري، ونقل الصلاحيات لم يتم يا رئيس الوزراء، نقل الصلاحيات لم يتم. واذا قيل لك بانه قد نقل الصلاحيات، لم تنقل صلاحيات، واسأل الموظفين، واسأل دوائر البلدية والمحافظة والمجلس المحافظة والشرطة وغيرها أنه ما نقلت الصلاحيات، وبالتالي معناه أن البلد لا زال هو في داخله يثور على هاي القضية. الشيء الأخير، أنا كان بناي أتكلم عن يعني تربية الأولاد، أنا ذكرته في الخطبة الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الأيام مباركة أيام خير ورحمة وبركة. وأذكركم وأعيد أن الجمعات للشباب، الجمعات للشابات، للرجال، للنساء، للحضور، للاستماع، ضروري أن تفكرون بي بشكل جدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة يرحمك الله.